جلستها لي هذه الساعة. مجلس الحكم الانتقالي في العراق يواصل جلساته لمناقشة آليات نقل السلطات إلى العراقيين، وأحد أعضاء المجلس ينفي وجود خلافات بين الأعضاء، كما ينفي استقالة أحد أعضاء مجلس الحكم. مقتل 2 من الدبلوماسيين الأجانب في مدينة تكريت، ورئيس الوزراء الياباني يؤكد عدم رضوخ بلاده للإرهاب. أسبانيا تعلن مقتل 7 من عناصر فريق مخابراتي أسباني في العراق، والقوات الأمريكية تعلن مقتل 2 من عسكريها قرب الحدود العراقية السورية. مديرية الماء في مدينة الموصل أصدرت بيانا حذرت فيه سكان 3 أحياء في المدينة من استخدام مياه الشرب، والبيان يشير إلى وجود أياد وضعت كميات من النفط والغازولين في المياه. وفي ملف اليوم مستمعي الكرام، متابعات وتقارير أخرى وأفانا بها مراسلو الإذاعة من داخل العراق وخارجه. ولكن قبل الانتقال إلى تفاصيل محاور الملف العراقي، نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأخبار.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم مع هذه النشرة الموجزة. أعلنت اليابان وإسبانيا عزمهما على إبقاء قواتهما في العراق وعدم الخضوع للإرهاب رغم الهجمات التي استهدفت 7 ضباط استخبارات إسبان ودبلوماسيين يابانيين. من جهة أخرى، قتل كوريان جنوبيان فيما أصيب 2 آخران بجروح في هجوم استهدف قافلتهم اليوم الأحد قرب تكريت. الخارجية الكورية الجنوبية أشارت إلى أن أسماء القتلى والجرحى لم تعلن بعد، لكنها رجحت أن يكون هؤلاء عمالا في شركة أمريكية تعمل في القطاع الكهربائي. على صعيد ذي الصلة، أفادت وكالة فرانس بريس بأن مدنيا كولومبيا يعمل في ميدان إعادة إعمار العراق قتل اليوم، فيما أصيب 2 آخران من زملائه في هجوم استهدف قافلتهم شمال العراق. بدأت قوة مؤلفة من 300 جندي أمريكي وعناصر الشرطة العراقية إضافة إلى 30 من أفراد الدفاع المدني العراقي عملية لمداهمة المنازل وتفتيشها في منطقة الأعظمية ببغداد. لكن وكالة فرانس بريس نسبت إلى مسؤولين عسكريين أمريكيين أن القوات الأمريكية ستراعي خلال هذه العملية التقاليد الدينية والثقافية للعراقيين. ونقلت الوكالة عن الكولونيل الأمريكي بيل رابينا من اللواء الثالث أن القوة تضم مجندات أمريكيات، وذلك بغية تكليفهن بالتعامل مع النساء والأطفال في المنازل 400 التي ستشملها عمليات المداهمة. من جهة أخرى، قتل 3 عراقيين اليوم السبت حينما انفجرت قنبلة كانوا يريدون زرعها على إحدى الطرقات غرب مدينة كركوك. هذا كما قتل جنديان أمريكيان اليوم، فيما أصيب 3 بجروح في هجوم استهدف قافلة أمريكية غرب العراق. في محور آخر، قالت وكالة فرانس بريس إن الجيش الأمريكي سلم اليوم جثث 7 قتلى عراقيين لم تعرف هويتهم إلى الشرطة العراقية في مدينة الفلوجة. ونقلت الوكالة عن ضابط شرطة عراقي أن القوات الأمريكية اتصلت بمركز الشرطة في الفلوجة وطلبت منها استلام الجثث 7 في موقعها الكائن قرب المستشفى الأردني في الفلوجة. نفى عضوان في مجلس الحكم العراقي توصل المجلس إلى أي اتفاق في شأن إجراء انتخابات لنقل السلطة إلى العراقيين. وكالة فرانس بريس نسبت إلى رجاء الخزاعي ونصير الجادرشي عضوي المجلس أي اتفاق في هذا الخصوص. يشار إلى أن عضو مجلس الحكم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم صرح في وقت سابق اليوم بأن المجلس اتفق على مشاورة العراقيين في شأن أفضل الطرق لنقل السلطة من قوات التحالف إلى العراقيين. قتل أمس 17 كويتيا فيما أصيب 31 آخرون بجروح في انقلاب الحافلة التي كانوا يستقلونها لعودتهم من العراق إلى الكويت بعدما شاركوا في تشييع جثمان أحد القادة الإسلاميين الشيعة في جنوب العراق. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مسؤول في الداخلية الكويتية لم يشأ ذكر اسمه أن الحافلة كانت عائدة من مدينة كربلاء حينما انقلبت على إحدى الطرقات التي تبعد نحو 55 كيلومترا عن الحدود الكويتية العراقية بعدما فقد سائقه المصري السيطرة عليها. المسؤول الكويتي شدد على عدم توافر أي دليل يشير إلى أن الحادث مدبر. ذكرت وكالة فرانس بريس أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيركز في زيارته المرتقبة إلى واشنطن على نقطتين أساسيتين هما الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في العراق. على صعيد ذي صلة نسبت الوكالة إلى وزير الداخلية الأردني سمير حبشنة أن مئات الفلسطينيين الذين غادروا العراق معلقون حاليا على الحدود العراقية الأردنية يجب أن يعودوا إلى العراق، مشددا على أن الحل الوحيد لمشكلة النازحين هو عودتهم إلى العراق مستبعدا موافقة بلاده على استقبالهم. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
مرحبا بكم ثانية مستمعي الكرام، مع فوزي عبد الأمير وعودة إلى متابعة فقرات الملف العراقي. أعلن المتحدث باسم فرقة المشاة الرابعة الأمريكية الكولونيل بيل ماكدونالد أن اثنين من الدبلوماسيين اليابانيين قتلا يوم السبت إثر تعرضهما لهجوم وقع جنوب بلدة كشفة في ضواحي مدينة تكريت. المتحدث العسكري الأمريكي أوضح أيضا أن الدبلوماسيين تعرضا لإطلاق النار عندما توقف على الطريق لتناول الطعام قبل التوجه إلى تكريت للمشاركة في مؤتمر حول إعادة الإعمار. وأضاف أيضا أن لبنانيا أصيب بجروح في الحادث. أما الكولونيل الأمريكي جيم سيكي فقال
لقد قتل شخصان من السفارة اليابانية إثر تعرضهما لإطلاق النار، بينما جرح شخص ثالث، وقد قامت الجهات العراقية المختصة بنقل المجروح إلى مستشفى في مدينة تكريت، وليست لدي معلومات في الوقت الراهن عن وضعه الصحي.
من جهته أكد رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي أن بلاده لن ترضخ للإرهاب، وأكد في تصريحات صحفية نشرت اليوم أن طوكيو ستنفذ بكل إصرار مسؤولياتها الخاصة بالمساعدة الإنسانية وكذلك إعادة الإعمار في العراق. كما أكدت وزيرة الخارجية اليابانية يوريكو كواكوشي أن اليابان ما تزال عازمة على المشاركة في إعادة الإعمار في العراق بالرغم من مقتل اثنين من دبلوماسييها في كمين بالقرب من مدينة تكريت، وقالت في مؤتمر صحفي أن بلادها لن تستسلم أبدا للإرهاب. في السياق ذاته، قدم وزير الخارجية الأمريكي كولين باول تعازيه لمقتل الدبلوماسيين وأكد دعم بلاده لليابان. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيرته اليابانية. باول كرر أيضا أن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بكل ما في وسعها، وأنه طلب من الأمريكيين في العراق التعاون بشكل نشط مع اليابانيين. مستمعي الكرام، فاصل قصير نكمل بعده متابعة التطورات العراقية لهذه الساعة.
إذاعة العراق الحر في براغ. في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت، يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية. كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعة شؤون وتطورات عراقية. وكان من أبرزها خلال الساعات 24 الماضية الحوادث التي تعرض لها دبلوماسيون وعاملون أجانب في العراق. وفي هذا السياق أعلن وزير الدفاع الإسباني فيدريكو تريلو أن الحصيلة النهائية للهجوم الذي تعرض له فريق المخابرات الإسباني جنوب بغداد هي 7 قتلى وجريح واحد. الوزير الإسباني أوضح أيضا في حديث تلفزيوني أن 7 من المركز القومي للمخابرات الإسبانية أختيلوا في هجوم تعرض له في مدينة الصويرة، وأضاف أن العنصر 8 من الفريق المخابراتي نجا من الحادث وهو تقريبا بصحة جيدة. وزير الدفاع الإسباني قال أيضا أنه سيتوجه مساء اليوم إلى بغداد لمرافقة جثث الضحايا إلى إسبانيا، كما أشار إلى أن العناصر 8 من جهاز المخابرات الإسبانية كانوا يقومون بمهمات استطلاعية في أحد القطاعات التي تشرف عليها القوات الأمريكية، وأن 4 منهم كانوا يستعدون لعودتهم إلى إسبانيا فيما يحل 4 الآخرون محلهم. ومن ردود الفعل على مقتل الإسبانيين في العراق، نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مصدر دبلوماسي إسباني أن الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي اتصلا برئيس الحكومة الإسبانية خوسيه ماريا أثنار وقدما له التعازي بمقتل عناصر المخابرات 7 في العراق. وفي لندن أدانت وزارة الخارجية البريطانية الهجوم الذي أودى بحياة 7 من فريق المخابرات الإسبانية في العراق، وجاء في بيان للمتحدث باسم الوزارة أن بريطانيا تدين الاعتداء الذي وصفه البيان بالوحشي وتعرب عن تعاطفها مع عائلات وأصدقاء الضحايا. ونبقى مستمعي الكرام مع تطورات الملف الأمني في العراق، حيث أفاد بيان عسكري أمريكي أن جنديين أمريكيين قتلا وأصيب آخر بجروح في هجوم وقع السبت بالأسلحة الخفيفة والقذائف المضادة للدبابات قرب الحدود السورية. وأضاف البيان الصادر عن القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة الرمادي أن الجنود تعرضوا لكمين على الطريق السريع في سهل الفرات شرقية مدينة الحصيبة بعد ظهر السبت. فاصل قصير مستمعي الكرام، نكمل بعده تفاصيل الملف العراقي، ومن بينها الشرطة العراقية تعثر على كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف المدفعية والصاروخية في ثكنات عسكرية على الطريق بين كركوك والموصل. ومسؤول في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA يعترف بأن الوكالة كان ينقصها معلومات دقيقة حول وجود مفترض لأسلحة دمار شامل عراقية.
إذاعة العراق الحر في براغ، حقوق الإنسان في العراق، تقارير ومقابلات ذات صلة بحقوق الإنسان العراقي. برنامج أسبوعي يعيده ويقدمه لكم شجزاد القاضي كل 2 من إذاعة العراق الحر في براغ.
من إذاعة العراق الحر إذاعة الحرية في براغ، نواصل مستمعينا الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. أفاد مراسلنا في بغداد عماد جاسم أن مجلس الحكم الانتقالي واصل اليوم اجتماعاته للبحث في آليات نقل السلطات إلى العراقيين. ونقل مراسلنا عن أحد أعضاء مجلس الحكم الانتقالي نفيه وجود خلافات بين الأعضاء، وكذلك نفيه لما نقلته بعض وسائل الإعلام عن استقالة أحد أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق.
أصدر المكتب الإعلامي لمجلس الحكم الانتقالي في العراق بيانا بتكذيب ما تردد في بعض وسائل الإعلام العربية والعراقية حول خبر استقالة عضو مجلس الحكم الدكتور محسن عبد الحميد، وأورد البيان تأكيدا جاء فيه أن مجلس الحكم في الوقت الذي ينفي فيه مثل هذا الخبر الذي لا أساس له من الصحة يؤكد على تكاتف وتلاحم أعضائه وتفانيهم من أجل القيام بمهامهم خدمة لبلدهم. هذا ما ورد في بيان مجلس الحكم. وعلى الصعيد نفسه دعا المجلس وسائل الإعلام كافة إلى تحري الصواب عند نقل الأخبار والمعلومات والتأكد من مصادرها. فيما أشار الأستاذ سمير الصميدعي عضو مجلس الحكم لإذاعتنا أن مجلس الحكم يواصل مناقشاته بشأن آلية تنفيذ اتفاق السيادة، وأن المجلس يحاول التوصل إلى أفضل صيغة تراعي تحفظات أعضاء المجلس، وأكد أن لا وجود لأي مشاكل بين الأعضاء لحد الآن، وإن مناقشات يوم أمس تركزت على آراء تقول ببقاء مجلس الحكم وبصيغته الحالية وبإيجاد المخرج القانوني لبقائه وتحديد صلاحياته عند ذاك. ومن الجدير بالذكر أن اتفاق السيادة يفي بحل مجلس الحكم عند تشكيل المجلس الوطني الانتقالي وتشكيل حكومة انتقالية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعي الكرام مع التطورات وردود الفعل التي رافقت الإعلان عن خطة زمنية لنقل السلطات إلى العراقيين، حيث أفاد مراسلنا في القاهرة أحمد رجب أن الجامعة العربية وزعت على ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة تفاصيل خطة نقل السلطة إلى العراقيين. ولفت مراسلنا أحمد رجب إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة من مجلس الحكم العراقي لدعوة وزراء الخارجية العرب بضرورة إطلاع الدول العربية على جهود المجلس في مجال إعادة السلطة إلى العراقيين.
يشهد الشأن العراقي نشاطا مكثفا في القاهرة بعد انتهاء عطلات الأعياد. في الجامعة العربية أبلغ الأمين العام عمرو موسى الدول العربية نص الرسالة التي بعث بها السيد جلال طلباني رئيس مجلس الحكم الانتقالي العراقي حول خطة إنهاء الاحتلال الأمريكي البريطاني للبلاد. وأعلنت مصادر رسمية في الجامعة العربية أن تسلم الدول العربية الأعضاء لتفاصيل الخطة يأتي استجابة من مجلس الحكم الانتقالي لقرار وزراء الخارجية العرب بضرورة إبلاغ الدول العربية بتحركات مجلس الحكم وجهوده لاستعادة السيادة العراقية على أراضيه. وذكرت المصادر ذاتها أن الأمين العام أبلغ العراقيين ضرورة سرعة ضمان نقل السيادة في العراق إلى أشخاص عراقيين. وأوضح ناطق باسم الجامعة العربية أن خطة طلباني لإنهاء الاحتلال والتعديلات التي أجريت عليها تحظى باهتمام الدول العربية الأعضاء، وأنها سوف يكون لها أثر كبير في تمثيل العراق بالقمة العربية القادمة والمقرر عقدها في شهر آذار عام 2004 بالعاصمة التونسية تونس. هذا ومن المقرر عقد اجتماع للمندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء غدا، يعرض خلاله الأمين العام عمرو موسى تفاصيل الاتصالات بينه وبين مجلس الحكم الانتقالي في العراق، كما سيستعرض المجلس تفاصيل الخطة التي بعث بها رئيس المجلس الانتقالي جلال طلباني لإنهاء الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق. إلى ذلك، وعلى صعيد متصل بالشأن العراقي، تشهد القاهرة زيارات عراقية مكثفة لمسؤولين في مختلف المجالات خلال شهر ديسمبر الذي سيبدأ غدا، وذلك في إطار التعاون المصري العراقي في مختلف المجالات والذي بدأ تفعيله من دون ضجة إعلامية بعد دعوة رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق السيد جلال طلباني لمصر بتفعيل دورها في العراق على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والقضائية والثقافية. وقد استأنفت الشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية عملية التصدير للعراق بعد توقيع عقود تصدير جديدة للمواد الغذائية بقيمة 65 مليون دولار، ومن بين هذه المواد 72 ألف طن مسلة صناعية إضافة إلى 26 ألف طن من المنظفات الصناعية. وقد غادر القاهرة وفد من الصناعات الغذائية للتأكد من بدء شحن السلع بانتظام. وأعلنت الشركة المصرية الحكومية أنها تسلمت جميع مستحقاتها عن العقود السابقة قبل حرب العراق بالكامل. وفي الإطار ذاته أيضا غادر القاهرة وفد من رجال الأعمال المصريين متوجهين إلى العراق لبحث فرص التعاون مع نظرائهم هناك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونبقى مستمعي الكرام مع متابعة مراسلين لتطورات وشؤون عراقية، حيث أفاد مراسلنا في عمان أن زيارة وفد مجلس الحكم الانتقالي إلى الأردن التي كانت مقررة في 29 من الشهر الجاري قد تأجلت إلى موعد غير محدد. ونقل مراسلنا حازم بيضين عن القائم بأعمال السفارة العراقية في عمان أن التأجيل كان بطلب من مجلس الحكم.
تأجلت إلى موعد غير محدد الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها وفد من مجلس الحكم العراقي إلى عمان في 29 من الشهر الحالي. وقال معن بركات القائم بأعمال السفارة العراقية بعمان لإذاعة العراق الحر إن التأجيل جاء بناء على طلب بغداد ولم تعرف أسبابه، وأن السفارة الأردنية في بغداد تتابع اتصالاتها مع الجهات العراقية المعنية لتحديد موعد جديد للزيارة التي كان مقررا أن يتم خلالها بحث تجديد وشكل العلاقة الثنائية بين البلدين ودراسة أوجه التعاون بين عمان وبغداد ما بعد صدام حسين. كما كان مقررا بحث العلاقات المالية خاصة بالنسبة لمديونية الأردن على العراق والمقدرة بحوالي 1.5 مليار دولار والودائع الرسمية العراقية المجمدة في البنوك الأردنية والمقدرة ب0.5 مليار دولار، إضافة إلى بحث مواصلة تزويد العراق للأردن باحتياجاته النفطية وتحديد أسعار جديدة عوضا عن الأسعار التفضيلية التي كان نظام صدام يبيع بها النفط العراقي للأردن. وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أسماء خضر قالت لإذاعة العراق الحر إنه لا معلومات لديها عن أسباب التأجيل، كما أنه لا معلومات لديها عن الموعد المنوي إتمام الزيارة فيه. ويقول المراقبون إنه ربما كان لانشغالات مجلس الحكم واجتماعاته المتتالية لبحث موضوع نقل السلطة للعراقيين علاقة بالتأجيل، غير أن هؤلاء المراقبين يؤكدون أن تأجيل الزيارة لا يؤشر لتوتر في العلاقات بين عمان وبغداد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية في براغ، نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية. عثرت الشرطة العراقية على كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف المدفعية والصاروخية، وكذلك على أنواع من المتفجرات والصواعق في ثكنة عسكرية مهجورة على الطريق الذي يربط كركوك بالموصل. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن عبد الكريم الجبوري أحد مسؤولي جهاز الشرطة في المنطقة أن الموالين للنظام المخلوع وأتباعهم من الإرهابيين قد استعملوا بعض تلك الأسلحة والذخائر في هجمات ضد قوات التحالف. الجبوري أضاف أيضا أن قوات الشرطة العراقية بالتعاون مع قوات التحالف تمكنت من إبطال مفعول عبوة ناسفة كانت معدة لتدمير جسر يقع على الطريق نفسه. ونبقى مستمعي الكرام في شمال العراق، حيث أفاد مراسلنا في الموصل أن مديرية الماء في المدينة أصدرت بيانا حذرت فيه سكان 3 أحياء في المدينة من استخدام مياه الشرب التي تأتي إلى تلك المناطق عن طريق الأنابيب. البيان قال أيضا إن أيادية وضعت كميات من النفط والغازولين في المياه. التفاصيل مع أحمد سعيد.
حذرت مديرية الماء في الموصل أمس سكان 3 أحياء هي الجزائر والنعمانية والفيصلية من مغبة استخدام المياه التي تصل دورهم بواسطة الأنابيب وأن لا يستعملوها لأغراض الشرب والطهي. وجاء في بلاغ للمديرية المذكورة أن أياد وضعت كميات من مادة الغازوائل والنفط الأبيض في الماء، فيما قال مصدر مسؤول لإذاعة العراق الحر لم يشأ ذكر اسمه أن هناك شكوكا في أن يكون من وصفهم بالإرهابيين قد دسوا السم في الماء. وأضاف المصدر أن مديرية الماء في الموصل منهمك الآن في تنظيف أنابيب الماء. بقي أن نعلم أن الأحياء 3 تلك تقع في الضفة الشرقية لنهر دجلة في الموصل وتسكنها غالبية كردية. الحادث كما يرويها مواطنو المحلات هذه، المواطن قدم نفسك لإذاعة العراق الحر.
أنا مواطن كردي جبار أحمد حسين من منطقة النعمانية. ماي كان لونه أصفر وأساي تم يوم مي مقطوع راي نرفون المي إلا لأنه خبرنا مديرية البلدية مع المي ومزاري لتحصيل هاي المي، لأنه مخربين مخلين غازوائل أو دهن ما عرف شنو مخربين المي لون المي صاير أصفر. دائما منطقتنا يعني احنا نشكر الدولة وهاي الوقت لأنه يستخدمون الكهرباء والماء وأكو ناس مخربين يخربون هاي المناطق.
وقال مواطن آخر قدم نفسه لإذاعة العراق الحر.
عامر خضر. غير الماء يعني من المعقم إلى لون آخر، المخربين ما يخافون من الله وإن شاء الله نقضي عليها الحالة. شكرا.
مواطن آخر يقدم اسمه لإذاعة العراق الحر.
أنا مواطن عبد الرحمن حاجي السليماني من محلة النعمانية في الموصل. لاحظت انقطاع الماء في مدينتنا تقريبا يومين متتاليين، وين وفي هذه اللحظات جاء الماء من من الحلفية ولاحظنا لون الماء أصبح على شكل أصفر وله طعم ورائحة دلالة على أن وجود مواد كيميائية في هذا الماء مثل الدهن والغازوائل، ونطلب تعقيم هذه الأحواض من هذه المواد السامة. وشكرا.
وعلى ذكر العمليات المصنفة على الإرهاب، وحسب إعلان صادر عن قوات التحالف في الموصل أيضا، انفجر لغم أرضي أدى إلى جرح رجل وطفل من المدنيين بجروح نقل على أثر ذلك إلى مستشفى قريب من مكان الحادث للمعالجة. ويقول شهود عيان التقيناهم أن اللغم انفجر خطأ تحت عجلة مدنية كانت تقل المدنيين. هذا وعلم إذاعة العراق الحر أن القوات الأمريكية ردا منها على هجوم استهدف إحدى قوافلها في حي باسم حي العربي بالموصل يوم الأربعاء الماضي، والذي نجم عنه مقتل طفل برصاص المهاجمين، شنت حملة من التحري على دور عدد من المشتبهين قادت إلى اعتقال عدد من أعضاء حزب البعث المنحل ومصادرة أسلحة كانوا يخبئونها في دورهم بالحي المذكور وفي حي الضباط الذي يقع في الضفة الشرقية لنهر دجلة. أمطر مسلحون مجهولون قافلة عسكرية أمريكية، وبعد تبادل إطلاق النار بين الطرفين قتل أحد المهاجمين ولاذ الآخرون بالفرار. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
ونبقى مستمعي الكرام مع الشؤون العراقية، حيث أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن فريقا كوريا جنوبيا لتقصي الحقائق في العراق قد يشير إلى أن الحكومة الكورية بحاجة إلى إرسال قوات عسكرية إلى العراق للمساعدة في عملية إعادة الإعمار هناك. ونقلت الوكالة عن كانج تشانج، وهي عضو في البرلمان الكوري الجنوبي ورئيسة فريق تقصي الحقائق، أن أعضاء الفريق متفقون على وجود حاجة لإرسال قوات كورية جنوبية قتالية وغير قتالية للمساهمة في عملية إعادة إعمار العراق. البرلمانية الكورية الجنوبية أشارت أيضا إلى أن هذه القوات يجب أن تعمل بشكل مستقل في مناطق معينة في العراق لتجنب التعرض للهجمات الإرهابية الموجهة ضد القوات الأمريكية في العراق. في سياق ذاته، نقلت وكالة رويترز الأنباء عن جو كون رئيس وزراء كوريا الجنوبية قوله في وقت سابق من الأسبوع الراهن أن سيول تفكر في إرسال 3000 جندي كوري جنوبي لتأمين منطقة معينة في العراق، واستبعد أيضا إرسال قوات غير مقاتلة بمفردها. ونختم مستمعي الكرام ملف الأخبار العراقية لهذه الساعة في الكويت، حيث التقت عضو الكونغرس الأمريكي هيلاري كلينتون التي زارت العراق خلال الأيام الماضية، التقت في الكويت عددا من النساء الناشطات وطلبت منهن تقديم المساعدة إلى المرأة العراقية ودعم نشاطاتها في العراق. التفاصيل مع سعد العجمي.
أكدت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور هيلاري كلينتون على ضرورة بقاء القوات الأمريكية في العراق حتى يتم ضمان الأمن والاستقرار هناك، مشددة في الوقت نفسه على حتمية الإبطاء في وتيرة سحب تلك القوات قبل نقل السلطة للعراقيين. ولم تخفي كلينتون، والتي وصلت إلى الكويت بعد زيارة للعراق، قلقها بشأن سلامة القوات الأمريكية والدولية في العراق، لافتة إلى أن مهام تلك القوات ما زالت محفوفة بالمخاطر. وأكدت السيناتور الأمريكية على أن مزيدا من القوات ذات الطابع الدولي يجب أن تتداول الوجود العسكري والسياسي والمدني في العراق، وهذا يعني وعلى حد قولها الأمم المتحدة وحلف الأطلسي ودول أخرى لتقاسم المسؤولية والمهام. كما شددت هيلاري كلينتون خلال لقائها ببعض الشخصيات النسائية الكويتية على ضرورة أن تمد المرأة في الكويت يد العون لشقيقاتها في العراق، سيما في هذه المرحلة المهمة والتي بدأت تتشكل فيها كثيرا من المفاهيم التي افتقدتها سيدات العراق خلال حكم صدام حسين. حول هذا الموضوع تقول الدكتورة معصومة المبارك، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة الكويت والتي حضرت هذا اللقاء.
طبعا المرأة الكويتية دوما تمد يدها للمرأة العربية أيا كانت جنسيتها، ودوما تسعى لخلق قنوات للتعاون وللتواصل مع النساء العربيات، وحيث أن المرأة العراقية في هذه المرحلة تحتاج إلى المساندة وإلى الدعم في كافة المجالات حقيقة، سواء في المجال التنظيمي أو في المجال العمل التطوعي، وهذا راح تكون الخطوة الأولى أن لابد وأن يكون هناك نوع من تبادل الخبرات والتجارب. فالمرأة الكويتية والحمد لله لها خبرة طويلة في مجال العمل التطوعي، وهذا ستكون له الأولوية الأولى في سلسلة قنوات التعاون بين المرأة الكويتية والمرأة العراقية. وحقيقة أن هذا الأمر لم يأتي بناء على دعوة من السيدة هيلاري كلينتون، وإنما كان هناك قد سبقه اتصالات عديدة من خلال اللجنة التطوعية التي ترأسها الشيخ أمثال الأحمد. فبالتالي سيكون هناك يعني أول خطوة لهذا العمل أن يكون هناك تعاون في مجال بناء المؤسسات، المؤسسات المجتمع المدني، وكذلك كيفية يعني تشجيع روح التعاون والعمل التطوعي في على مستوى المرأة العراقية، لأن نعلم بأن المرأة العراقية في النظام البائد كانت ضمن التجمعات النسائية التي كانت تخدم حزب البعث وتخدم النظام في ذلك الوقت، وبالتالي لم تكن موجهة لخدمة المرأة العراقية.
سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية، ويلقاكم في متابعات إخبارية لاحقة خلال فترة بثنا لهذا اليوم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أعزائي المستمعين، حسين نعمة يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
يسمر يا بو عيون الشهم، غرد رموشك بالكحل، يسمر يا بو عيون الشهم، وشتد سواليفك شتين، وشتد سواليفك شتين، ومنثر الهال بتشوف كل طارش يمر بجروب موجات الفجر، بتشوف كل طارش يمر بجروف موجات الفجر، ومنثر الهال، ومنثر الهال، ومنثر الهال، ومنثر الهال. Thank you.
جرف اقصر بيادر يا ترف ارقص على انتون الجرف اقصر بيادر يا ترف بل كان يمر فيك الوليد بل كان يمر فيك الوليد ومنثر الهال يتهادى بدروب القمر بعيونك افكار وصور يتهادى بدروب القمر بعيونك افكار وصور من لمعة سهيل ومنثر الهال لمعة سهيل ومنثر الهال ومنثر الهال ومنثر الهال ومنثر الهال
إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي تستمعون إلى جولة جديدة في عالم الصحافة العربية، أعدت جولة ويقدمها أكرم أيوب وفريال حسين.
أهلا بكم مستمعين الكرام في عرض جديد لصحف عربية صدرت الأحد، متابعين الأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقريرا من مراسلنا في القاهرة يرصد اهتمامات الصحف المصرية.
سيداتي وسادتي، من عناوين الأخبار البارزة في صحف اليوم: سانشيز يعلن مرحلة حرية العراق 2 بوحدات أسرع تحركا وأشد فتكا.
بارزاني عائد إلى بغداد والعمل على تغيرات جذرية في مجلس الحكم الانتقالي.
7 قتلى إسبان في هجوم جنوب بغداد ويابانيين في تكريت.
بريمر يقول العنف في العراق لا صلة له بالتحالف ولا بمحاربة الكفرة.
إيران تدعو إلى دستور إسلامي للعراق.
التحالف يكلف العشائر العراقية رصد تحركات المسلحين في غرب العراق.
وزارة التخطيط العراقية ترفع توصياتها حول التعداد السكاني إلى مجلس الحكم.
والسجن 15 سنة أو المؤبد لمخالفي تعليمات حيازة السلاح في العراق.
في مقالات الرأي المنشورة نطالع لغسان شربل في صحيفة الحياة أن إسقاط نظام صدام هو الفصل الأسهل في فصول التعامل الأمريكي مع العراق. وقال الكاتب إن واشنطن تدفع الكرة الآن في اتجاه العراقيين وتطرح عليهم السؤال الصعب عن عراق ما بعد الاحتلال: هل يريدون عراق مقتدى الصدر أم عراق الكبيسي أم عراق عبد العزيز الحكيم أم عراق جلال طلباني؟ وما هو حجم مكاسب الشيعة في القرار العراقي؟ وما هو حجم خسائر السنة؟ وماذا عن وضع الأكراد الذين سيعودون إلى الدولة العراقية من شبه دولة وشبه استقلال؟ وهل يمكن اعتبار رسالة التقدير التي وجهها جورج بوش إلى آية الله علي السيستاني مؤشرا على إعطاء السيستاني حق النقد في بحث ملامح العراق المقبل وتوازناته بحسب تعبير الكاتب؟
وفي حديثها عن ذكرياتها البيروتية خلال الحرب الأهلية، أشارت نهل الشهال في صحيفة الحياة إلى تعقد اللوحة العراقية، لافتة إلى أن أبرز الأولويات تتعلق بكيفية بلورة الصورة للمقاومة ضد الاحتلال، تجد الغالبية الساحقة من العراقيين نفسها في ملامحها، وأن هذه العملية الصعبة يتداخل فيها السياسي بالفكري والديني والاجتماعي في بلد لم يلتقط أنفاسه ما بين الدكتاتورية البشعة والحروب الحصار بالأمس والاحتلال اليوم، بل التحول إلى مختبر متقدم للتصور الأمريكي لإدارة العالم بحسب تعبير الكاتبة.
وننتقل سيداتي وسادتي إلى عرض الصحف المصرية من مراسل الإذاعة أحمد رجب.
تابعت الصحف المصرية الصادرة اليوم في القاهرة الشأن العراقي في صدر صفحاتها الأولى: مقتل 70 من ضباط المخابرات الإسبانية في كمين للمقاومة العراقية جنوب بغداد، تصدر الصفحات الأولى للصحف المصرية. وإعلان مجلس الحكم الانتقالي العراقي ببحث إجراءات نقل السلطة أيضا كان خبرا رئيسيا في بعض الصحف. أما مقالات الرأي والافتتاحيات الصادرة اليوم فقد تقاسمت جميعها زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش للعراق. صحيفة الأهرام المصرية قالت في افتتاحيتها أنه بزيارته المفاجئة السرية القصيرة للعراق والمحاطة بإجراءات أمن غير عادية، يؤكد الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الأوضاع في ذلك البلد لا تزال على حالها من عدم الاستقرار والفوضى والانهيار المتواصل يوما بعد آخر. وقالت الأهرام أيضا إن الواضح هو أن الزيارة كانت في الأصل عسكرية لقوات عسكرية من قائدها العام في وقت تعاني فيه مأزقا حقيقيا في العراق، وذلك فقط بهدف بث الاطمئنان بينها ورفع روحها المعنوية. أما العراق الحاضر والمستقبل فقد كان هو الغائب الأكبر عن أول زيارة لرئيس أمريكي إلى بغداد، بل إلى مطار بغداد على حد تعبير الصحيفة المصرية. صحيفة الأخبار الصادرة اليوم وتحت عنوان عاصفة من الجدل في أمريكا حول زيارة بوش للعراق، قالت أثارت الزيارة السرية الخاطفة التي قام بها الرئيس الأمريكي إلى بغداد قبل أيام عاصفة من الجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها. وقالت إذا كانت الزيارة قد رفعت الروح المعنوية للجنود الأمريكان الذين التقاهم بوش خلال زيارته وجرى امتداح هذا التصرف من قبل أصوات عديدة داخل الولايات المتحدة حتى بين صفوف بعض الديمقراطيين، إلا أن علامات استفهام عديدة أحاطت بالأمر، منها لماذا ذهب بوش إلى العراق ولم يحضر مثلا جنازات الجنود الذين قتلوا في المعارك، وما الدوافع السياسية التي جعلت الرئيس يقوم بزيارة لبغداد تحمل الكثير من المخاطر على حد تعبير صحيفة الأخبار المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إلى هنا أعزائي ينتهي هذا العرض للصحف العربية، شكرا على المتابعة، مع تحيات أسرة الإذاعة. هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
مستمعين الأعزاء، بعد الاتفاق بين الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر ومجلس الحكم العراقي على وضع جدول زمني لنقل السلطات السيادية إلى العراقيين، وجه المجلس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ضمنها مسودة قرار طالب بتبنيه في مجلس الأمن. ورأى مجلس الحكم أن مثل هذا القرار سيعزز من قوة استلام العراقيين للسلطة في بلادهم، ويفعل في الوقت نفسه إنهاء الاحتلال الأمريكي ويقوي دور الأمم المتحدة في العراق. لكن وكالات أنباء عالمية عدة لفتت في هذا الخصوص إلى أن الولايات المتحدة لم تبدي حماسا كبيرا لمناقشة الرسالة في مجلس الأمن، بل فضلت إرجاء موضوع إصدار قرار جديد حول العراق إلى شهر آذار المقبل. إلى ذلك نقلت الوكالات عن مسؤولين أمريكيين أن الرسالة التي وجهها مجلس الحكم إلى المنظمة الدولية ليست في حقيقتها مشروع قرار، إنما هي مسودة للمداولة فقط. إلى ذلك، هل تؤشر هذه التطورات إلى خلافات بين أعضاء مجلس الحكم العراقي أنفسهم، وذلك في شأن دور الأمم المتحدة في بلادهم؟ وهل يمكن أن تفسر هذه التطورات بأنها إشارة إلى عدم رغبة واشنطن تعزيز دور الأمم المتحدة في الموضوع العراقي؟ للحوار حول هذه الأسئلة وأخرى غيرها، أجرينا الحوار التالي مع رئيس تحرير صحيفة النهضة العراقية جلال المرشطة. الأستاذ جلال الماشطة، أهلا وسهلا بكم. بداية، مجلس الحكم العراقي قدم قبل أيام طلبا إلى الأمم المتحدة حول يعني ضرورة إصدار قرار جديد من مجلس الأمن حول انتقال أو نقل السلطات السيادية من أيدي الاحتلال الأمريكي إلى أيدي العراقيين أنفسهم، لكن يبدو أن يعني في الأمم المتحدة إن في أوساط الأمريكيين أو بقية الأوساط ليس هناك حماس لافت لهذا الموضوع كما هي الحال مع العراقيين.
نعم يبدو ذلك، وأنا أعتقد أن مجلس الحكم ربما كما قيل أنه أن ما وصل إلى الأمم المتحدة هو مسودة قرار وليس القرار نفسه الذي صدر عن مجلس الأمن. المقصود في اعتقادي في هذه الصيغة الدبلوماسية هي الحديث عن نوع من الخلاف بين أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق في هذا الشأن، وربما خلاف بين جزء كبير من المجلس من جهة والولايات المتحدة وسلطة التحالف من جهة أخرى. واضح أن هذا الموضوع طرح قبل استكمال المشاورات في شأنه، إذ أن استصدار قرار جديد من الأمم المتحدة هو مطلب يكاد يجمع عليه العراقيون، وهو يؤشر إلى رغبة العراقيين في أن تكون كل الخطوات التالية تحت مظلة دولية وليس تحت مظلة بلد واحد أو مجموعة بلدان. هذا يعني أن السيادة حينما ستنقل إلى العراقيين ستنقل والقوات الدولية هي ليست لا تعود قوات احتلال، بل تعود تصبح قوات دولية بتعاقد مع الحكومة العراقية والطرف العراقي، في حين أن غياب القرار الدولي غياب قرار مجلس الأمن يعني بقاء الأمور على حالها من جهة، ومن جهة ثانية فهذا يعني أن الترتيبات التي ربما بدأت الولايات المتحدة بوضعها وتنفيذها وفق الخطة التي كما نفهم تم التوصل إليها أثناء سلسلة اجتماعات عقدت إبان زيارة رئيس الإدارة المدنية بول بريمر إلى واشنطن واجتماعه بالرئيس بوش وأركان حكومته، هذه الخطة موضوعة ومتكاملة، وأعتقد أن الأمريكيين في العادة لا يرغبون كثيرا في إدخال تعديلات على خططهم، رغم أن الجانب العراقي وأطراف دولية كثيرة تصر على مثل هذه التغييرات. على كل حال باختصار، أنا أعتقد أن الموضوع واضح أنه موضوع خلافي، وواضح أيضا أن الجانب العراقي ليس متفقا بالكامل فيما بينه، وهو النقطة الثالثة، وأن الجانب العراقي أو كتلة كبيرة كما قلت من الجانب العراقي ليست متوافقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب ماذا عن الموقف الأمريكي في رأيك؟ لأنه الأمريكيين يعني تحمسوا في البداية لمسألة نقل السلطات، ومثل ما ذكرت بريمر سافر إلى واشنطن على عجل وعاد بمشروع وتم الحديث حول كله خلال أيام، لكن حينما يعني استجاب العراقيون أو مجلس الحكم العراقي لهذه الحماسة الأمريكية وقدموا الطلب إلى الأمم المتحدة، نجد أن الأمريكان يعني بدأوا يبدون برودا في الرد على الموقف الأمريكي، كأنهم لا يريدون أن يعني إدخال الأمم المتحدة إلى الموضوع العراقي من النافذة بعدما منعوها من الدخول إلى الموضوع عبر الباب.
أستاذ سامي، أعتقد هناك سببان. السبب الأول هو كما أشرت أن الولايات المتحدة بالتأكيد لا ترغب في أن تكون الولايات الأمم المتحدة أو الأطراف الدولية الأخرى لاعبا أساسيا، تريد للأمم المتحدة أن تلعب دورا ثانويا وأن يبقى الدور الرئيسي بيد واشنطن. هذا أمر تختلف عليه الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية مع الأوروبيين من جهة ومع جزء كبير من العراقيين من جهة أخرى. لكن هناك نقطة ثانية، وهي أن في اعتقادي أن الأوروبيين وكما أسمع من تصريحاتهم ليسوا على دراية كافية بتعقيدات المشهد العراقي، المشهد العراقي وخصوصا في موضوع المسألة الانتقالية مشهد مركب ومعقد كثيرا. يكفي الإشارة إلى تصريحات السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي طرح تحفظات بالغة الأهمية والحساسية على مشروع القرار المطروح. هذا يعني أن الولايات المتحدة يجب أن تراعي آراء مختلف الأطراف داخل العراق، ويجب على الأقل أن تكون هناك أن يكون هناك فهم لمواقف هذه الأطراف. أعتقد أن هذا الفهم ليس متوفرا دائما لدى الأطراف الدولية. الثالثة وهي مهمة أيضا هي أن وجود تمثيل دولي قوي في العراق كما كان لسيرجيو ديميلو أو لغسان سلام ومساعد سيرجيو ساعد كثيرا في تجاوز بعض الإشكالات التي وضعها الأمريكيون، ومن هنا فإن الأمريكيين يشعرون أنهم طلقاء وأنهم قادرون على المناورة والتحرك أكثر في غياب الرقيب الدولي، وإن كان هذا الرقيب أحيانا مساعدا لهم، لكنهم في الغالب لا يرغبون في مثل هذه المساعدات، إنما يرغبون كما قلت أن يكونوا طلقاء بالكامل.
طيب، يعني هل يمكن للمراقب أن يستشف أن مجلس الحكم العراقي لم يناقش مع الأمريكيين أو مع سلطة التحالف يعني بشكل جدي وتفصيلي مسألة إصدار قرار عن الأمم المتحدة حول نقل السلطات؟
أعتقد أن الموضوع ربما كان قد نوقش، وفي الغالب أنه نوقش، ولكن لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية. من سيطرح هذا المشروع؟ كيف سيصدر هذا القرار؟ هل الولايات المتحدة هي المبادر أم القبول بفكرة المؤتمر الدولي الذي تطرحه روسيا وفرنسا وألمانيا وتؤيدها دول أخرى؟ هل يعني استصدار قرار جديد أن هذا القرار سيصدر لتأكيد قرار يصدر هنا في العراق وفي الولايات المتحدة، أم أنه سيكون مختلفا عن هذا القرار؟ هناك أسئلة عديدة ينبغي أن تسوى قبل إثارة الموضوع في الأمم المتحدة. أنا أتحدث هنا أو أحاول أن أقرأ كيف يفكر الأمريكيون، العراقيون كيف يفكرون. العراقيون يريدون في الغالب دورا واضحا ومهما للأمم المتحدة. في غالبية العراقيين تعتقد أن المظلة الدولية هي المظلة الأأمن بالنسبة لهم، وهي التي ترفع أن نحن حينما نتحدث عن دور الأمم المتحدة نعني ليس فقط دور المساعدات الإنسانية، إنما دور سياسي، الإشراف على الانتخابات مثلا، إشراف على وضع الدستور مثلا. هذه كلها قضايا للأمم المتحدة خبرة طويلة فيها، والأمم المتحدة معروفة على الأقل بقدر لا بأس به من النزاهة والموضوعية، هذا ما شاهدناه مثلا في تيمور الشرقية. هذا ما نريده في العراق، ربما هذه المظلة الدولية في العمل السياسي، وكرر مرة ثانية، وليس فقط في العمليات الإنسانية. هذه هي النقطة الخلافية مجددا أعود إلى تأكيد.
طيب، يعني أيضا يعني أقول بأنه مسألة الدور الحيوي والمحوري للأمم المتحدة في القضية العراقية، يعني هل تعتقد أن يعني مجلس الحكم موحد في 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 موقف في موقفه إزاء هذه المسألة، أم يعني أن المجلس يغطي على خلافات في صفوفه حتى يعني يساير الوضع العراقي العام في الشارع؟
نكون كمن يحجب الشمس بغربال إذا حاولنا الادعاء بأنه لا توجد خلافات داخل مجلس الحكم أو لا توجد مواقف متباينة داخل مجلس. لكن أعتقد أن الغالبية ربما السائقة من أعضاء المجلس تؤيد دور الأمم المتحدة. هناك خلافات على التفاصيل، خلافات على كيفية تفعيل ذلك، وخلافات ربما على موقف الولايات المتحدة. هل ينبغي أن يكون الاتفاق يحظى برضا رضا كامل من الولايات المتحدة، أم يمكن أن يكون موضع تساوم مع الولايات المتحدة مثلا؟ أي أن هناك منطلقات أرضية مختلفة للوصول إلى هدف واحد. الهدف الواحد هو إنهاء الاحتلال، إنهاء حالة الاحتلال بأسرع ما يمكن، استعادة السيادة والإشراف الدولي بمعنى ضمان أكبر قدر من الحيادية في هذا الموضوع. أعتقد هنا الخلافات ثانوية، في الموضوع الرئيسي لا توجد خلافات كما قلت في بعض التفاصيل.
طيب، يعني ما دمنا في موضوع الخلافات، هناك تقارير تشير إلى وجود خلافات بين أعضاء مجلس الحكم لا حول الأمم المتحدة وطبيعة العلاقة مع القوات الأمريكية وسلطات التحالف، إنما حتى على مستقبل مجلس الحكم، لأنه كما نعرف أن نقل السلطات وإنهاء يعني في محصلته النهائية إنهاء الاحتلال أو تحويل طبيعة الاحتلال إلى طبيعة تحريرية، وهذا سيترتب عليه يعني مسألة يعني مجلس الحكم سيكون جسما أو كيانا زائدا لا موقع له في العراق، لأنه ستكون هناك حكومة وطنية منتخبة. بعض هذه التقارير تشير إلى خلافات بين أعضاء مجلس الحكم حتى حول مستقبل المجلس، البعض يرى أنه يجب أن يتحول إلى مجلس للشيوخ، البعض يرى أنه يجب أن تؤسس الحكومة المقبلة على مجلس الحكم، كيف تقرأ هذه الأجواء؟
نعم صحيح، هذا الخلاف موجود، وهناك آراء الآن مكشوفة ومعلنة أنه هناك من يطالب بدور للمجلس لاحقا، وهناك من يقول أن الانتخابات هي عملية، أو بالأحرى خلنا نكون دقيقين، لن تكون هناك انتخابات بالمعنى الكامل للكلمة، إنما سيكون هناك عملية انتقاء، وهي أدق من كلمة انتخاب، لوصف الحالة المقبلين عليها. الانتقاء يسمح لكل الأطراف أولا بالدخول على قدم المساواة فيما بينها في هذه المعركة الانتقائية. ثانيا، مجلس الحكم كما تعلمون أقيم على أسس المحاصصة القومية والطائفية. أنا أعتقد أن الخلاف الأساسي في موقف مجلس الحكم الانتقالي هو خلاف كما قلت على ليس على المبدأ. هناك خلاف، نعم، كيف نصل إلى الديمقراطية؟ ما هي السبل التي تفضي إلى مثل هذا الهدف؟ لم يعد أحد يتحدث عن دولة غير ديمقراطية. ربما سمعنا خلال اليومين الأخيرين حديث عن دور للإسلام في الدولة القادمة، هذه قد تثير بعض النقاشات، بعض السجالات هنا، ولكن من حيث العموم أعتقد حتى القوى الإسلامية تدعو إلى بشكل أو بآخر إلى الديمقراطية. وإذا غاب مجلس الحكم عن الساحة السياسية في العراق وظهر بدلا منه مجلس منتخب أو منتقى بأي شكل من الأشكال، فأعتقد أن هذا يعزز ويرسخ التوجهات الديمقراطية ولا يبعدنا عنها. إضافة إلى أن المجلس رغم أنه يمثل طائف واسعة من الشعب العراقي، لكنه لا يمكن أن يدعي تمثيل كل العراقيين.
الأستاذ جلال الماشطة، رئيس تحرير صحيفة النهضة العراقية، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 420-22-11-22-660. أكرر رقم الفاكس 420-22-11-22-660. هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org.